أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراضات غير الواردة على صاحب الكفاية في جوابه على إشكال الطهارات الثلاث. أجاب صاحب الكفاية عن إشكال الدور في التقريب الثالث بأن المقدمة كالوضوء واجبة بالوجوب النفسي، فلا يلزم من ذلك دورون، فمنشأ العبادية ليس هو المنشأ الأول، وهو قصد امتثال الأمر الغيري، وليس المنشأ الثاني وهو قصد التوصل إلى ذي المقدمة حتى يلزم الدور بناء على هذين المنشأين، بل المنشأ أمر ثالث، وهو أن نفس الوضوء مستحب بالاستحباب النفسي. وقد توجهت اعتراضات وإشكالات على كلام صاحب الكفاية. تطرقنا إلى اعتراضين تامين، والآن نتطرق إلى ثلاثة اعتراضات ليست تامة، وأهمها وأعمقها وأدقها هو الاعتراض الأول، ومفاده إن الاستحباب النفسي للوضوء الذي نريد أن نصحح به عبادية المقدمة، يرتفع هذا الاستحباب عند تحقق الوجوب الغيري للوضوء لاستحالة اجتماع الاستحباب والوجوب معا على متعلق واحد. فكيف يكون هذا الوضوء الذي هو مقدمة هو مستحب نفسا وواجب غيرا، فمع عروض وطرو الوجوب الغيري للوضوء يزول استحبابه النفسي، فالمكلف يتحرك نحو الوضوء بسبب الأمر الغيري والوجوب الغيري، فلا معنى لمحركية الاستحباب النفسي. واضح الإشكال؟ فكيف يجتمع الاستحباب والوجوب على متعلق واحد ومحل فارد؟ لكن هذا الإشكال قد يجاب عن بأن الاستحباب لا يزول بذاته، نعم يزول بحده، فالاستحباب موجود والوجوب موجود ويحصل لهما اندكاك، فتحصل إرادة شديدة قوية نتيجة اندماج الاستحباب والوجوب معاً، فهذه الإرادة الشديدة القوية تمثل الاستحباب والوجوب معاً، فيمكن التقرب بالاستحباب. نعم يزول حد الاستحباب، لكن ذات الاستحباب باق ومندك في الوجوب. واضح الجواب على هذا الإشكال؟ ترى درجة درجة نتنقل الآن.
فقط المراد من الحد شنو؟
خوب، الحد هو ما يميز الاستحباب عن الوجوب، فهناك إرادة للاستحباب والوجوب، وهذه الإرادة لها حد، أنها إرادة غير إلزامية في الاستحباب، وحد الوجوب الإرادة اللازمة. واضح إن شاء الله؟ يعني الحد هو ما يميز الاستحباب عن الوجوب، كل منهما فيه إرادة، حدهما الاستحباب الإرادة غير اللازمة، والوجوب الإرادة اللازمة، لكن أصل الإرادة موجود في الاستحباب والوجوب معا. إذن لا يمكن أن يجتمع الحدان اللزوم وعدم اللزوم. إذا قلت اجتمع الاستحباب والوجوب ما يصير، استحباب يعني إرادة غير لازمة، وجوب يعني إرادة لازمة، لا يمكن أن يجتمع الحدان اللزوم وعدم اللزوم. لكن المحدودان يمكن أن يجتمعا، كلاهما إرادة فيندكان وتشتد الإرادة. واضح إلى هنا؟ لكن يمكن للمعترض التخلص من هذا الجواب ببيان أنه لو فرض اندماج إرادة الاستحباب وإرادة الوجوب وتشكلت إرادة واحدة قوية شديدة، ونحن نفترض أن العبادية هي نتاج لبعض مراتب هذه الإرادة الشديدة، فلو أخذ قصد الأمر في متعلق ذلك الأمر لازم الدور الذي التزمنا به في المنشأ الأول. في المنشأ الأول قلنا هكذا: يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لأنه يلزم منه ماذا؟ الدور، لأن قصد الأمر يتوقف على وجود أمر، والأمر يتوقف على وجود متعلق الأمر، ومتعلق الأمر أخذ فيه قصد الأمر، فتوقف قصد الأمر على قصد الأمر. فهنا إذا التزمت بوجود إرادة واحدة شديدة قوية، لكن هذه الإرادة لابد أن تدل على أمر عبادي. ما هو ملاك العبادية؟ أن تقيد هذه الإرادة بقصد امتثال الأمر. فهذه الإرادة الشديدة قد أخذ في موضوعها العبادية، والمفروض أن العبادية من نتاج بعض مراتب هذه الإرادة الشديدة. ما هي بعض مراتبها؟ الاستحباب. فلازم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وهذا دور باطل عاطل. إذن ينبغي الجواب بجواب يحفظ فيه حد الوجوب وحد استحباب، ما يندكون اثنينهم وصيرون إرادة واحدة، يلزم محذور الدور كما في المنشأ الأول، بل لابد من الحفاظ على حد الاستحباب وحد الوجوب معا. وهنا يوجد مسلكان واتجاهان في حفظ حد الوجوب والاستحباب معا. الاتجاه الأول للسيد الشهيد الصدر، وهو الصحيح، أن حفظ الحدين نظرا لتعدد المتعلقين، فلا يوجد اتحاد في البين. والسر في ذلك، لاحظ معي الكلام الحلو يا حلو: الاستحباب قد تعلق بذات الوضوء، أي بالمطلق، والوجوب الغيري تعلق بالوضوء المقيد بالعبادية، أي تعلق بالمقيد. فعندنا حكمان: استحباب ووجوب، قد تغايرا في متعلقيهما. فمتعلق الاستحباب مطلق وهو ذات الوضوء، ومتعلق وجوب الغير مقيد وهو الوضوء المقيد بالعبادية. هنا حفظ حد الاستحباب وحد الوجوب، لأن الاستحباب قد تعلق بمطلق الوضوء، مطلق الوضوء مستحب، بينما الوجوب الغيري للمقدمة لم يتعلق هذا الوجوب بمطلق الوضوء، بل بخصوص الوضوء المقيد بكونه عبادة. هذا يصلح مقدمة إلى الصلاة. إذن الاتجاه الأول في حفظ الحدين، حد الاستحباب وحد الوجوب، هو الالتزام بتغاير المتعلقين، ولا يوجد فيه إشكال في البين. الله يبعد عنكم البين وهو الموت. الاتجاه الثاني ما ينسب إلى الميرزا النائيني رحمه الله من أن ملاك الانحفاظ للحدين هو طولية الإرادتين، أي أن الأمر الغيري في طول الأمر النفسي، فالوجوب تعلق بالأمر الغيري، أي أن الواجب هو الوضوء الذي هو مقدمة لغيره وهو الصلاة. دقق معي جيدا. إذن هنا عندنا إرادة، إرادة الوضوء، إرادة الوضوء تعلقت بالوضوء، واضح إن شاء الله. هذه الإرادة الأولى، إرادة الأمر الغيري، لكن لا يراد مطلق الوضوء، بل يراد خصوص الوضوء العبادي، وعبادية الوضوء بالاستحباب النفسي. إذن هناك أمران، أمر بالوضوء، أمر بالوجوب، وأمر بالاستحباب، إرادتان، إرادة الوجوب وإرادة الاستحباب. إرادة الوجوب في طول إرادة الاستحباب، لأن الاستحباب هو الذي يحقق عبادية الوضوء. إذن منشأ تغاير الحدين، حد الاستحباب وحد الوجوب، هو الطولية بين الإرادتين، فإرادة الوجوب الغيري في طول وفارع الاستحباب النفسي للوضوء. واضح أو لا؟ أعيد وأكرر، أخاف أمللكم، لأن في المناقشات لابد أصل المطلب ينقع حتى بعدين تقدر تفصل. إذن هنا ليس الخلاف والملاك بين الحدين تغاير المتعلقين، المتعلق واحد، الوضوء، الاستحباب تعلق بالوضوء والوجوب تعلق بالوضوء، ملاك تغاير الحدين في الاتجاه الثاني هو طولية الإرادتين، أي أن إرادة الوجوب في طول وفارع إرادة الاستحباب. وهنا يناقش الشهيد الصدر فيقول: يوجد بين الاستحباب والوجوب تضاد، فالأحكام الخمسة من وجوب واستحباب وكراهة وإباحة وحرمة يوجد بينها تضاد، فالأحكام التكليفية الخمسة يوجد بينها تضاد، فإذا اتحد موضوعها لازم اجتماع الضدين، فإذا موضوع الاستحباب هو الوضوء وموضوع الوجوب هو الوضوء لازم اجتماع الضدين على موضوع واحد ومحل فارد، فلا يمكن الرد. عموما واضح الإشكال. إذن يوجد ملاكان لتغاير حد الوجوب عن حد الاستحباب. الملاك الأول هو تغاير المتعلقين، فلا يلزم منه اجتماع الضدين لتغاير الموضوع. الاستحباب تعلق بالمطلق ذات الوضوء، والوجوب تعلق بالمقيد الوضوء المقيد بالعبادية. هنا يمكن اجتماع الحدين، حد الاستحباب وحد الوضوء لتغاير المتعلقين. الملاك الثاني لاجتماع الحدين ما ينسب إلى الميرزا النائيني هو أنه الاختلاف في الطولية مو في عرض واحد. الأمر الغيري في طول الأمر النفسي، جوابه هذا غير معقول، ما دام الموضوع واحد يلزم اجتماع الضدين على متعلق واحد. لكن هل نسبة هذا الكلام إلى الميرزا النائيني صحيحة أو لا؟ إذا رجعنا إلى تقرير فوائد الأصول للكاظمي الجزء الأول صفحة 230 نجد ما ذكره قريب مما أفاده الشهيد الصدر من أن ملاك التغاير هو طولية الإرادتين. لكن إذا رجعنا إلى التقرير الثاني وهو أجود التقريرات للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 178-179 نجد أن كلام الميرزا النائيني أظهر في إرادة النحو الأول وهو تعدد المتعلق بالنحو الذي اختاره السيد الشهيد الصدر، مع أنه ذكر الطولية وعبر بالطولية، لكن سياق الكلام قريب في أن الملاك هو تغاير المتعلقين. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول وهو المهم. الاعتراض الثاني: إن المستحب النفسي ليس هو ذات الغسلات والمسحات في الوضوء، ليس هو ذات الفعل، بل المستحب المسبب وهو عنوان الطهارة الذي هو عنوان معنوي. إذن عندنا سبب الغسلات والمسحات، وعندنا مسبب وهو الطهارة، والمقدمة هي المسبب الطهارة وليست هي السبب الغسلات والمسحات. بالنتيجة يصبح الوضوء مطلوبا مقدميا لا نفسيا. صاحب الكفاية يقول إن الوضوء مستحب بالاستحباب النفسي، اتضح لا، الوضوء ليس مطلوب بالاستحباب النفسي بل الغيري، يعني تغسل غسلتان ومسحتان حتى تصل إلى الوضوء الذي هو ماذا؟ عنوان الطهارة. فيعود الإشكال في قصد القربة في المقدمة ويجاب بجوابين. الجواب الأول مبنائي، صاحب الكفاية لا يبني على أن الوضوء هو الطهارة المسببة، بل يبني على أن الوضوء هو نفس السبب، أي نفس الغسلتين والمسحتين، فلا يريد الإشكال في البين. الجواب الثاني بنائي، أي حتى لو بنينا على أن الوضوء ليس هو السبب كالغسلتين والمسحتين بل المسبب وهو الطهارة، فإنه لا يرد هذا الإشكال، لأنه يمكن أن يقال إن مقدمة الصلاة وشرطها هو نفس الطهارة المسببة، لا تلك الأفعال من غسلتين ومسحتين، وهذه الطهارة لا بد من قصد أمرها من أول الشروع في هذه الأفعال. ما المانع من ذلك؟ يقال الصلاة واجب نفسي والطهارة واجب غيري، وهذا الواجب الغير الطهارة مستحب استحبابا نفسيا، أي أنه أنت من تشرع في الغسلتين والمسحتين تقصد امتثال استحباب تحقق الطهارة التي هي أمر معنوي، لا مانع من ذلك بناء على أن المستحب النفسي هو الطهارة المسببة التي هي أمر مسبب عن الغسلتين والمسحتين، وليس المقدمة هي نفس المسحتين والغسلتين. الإشكال الثالث والأخير، صاحب الكفاية قال الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة، فيشكل بأن التيمم ليس مستحبا بذاته. نعم يمكن أن يلتزم بالنسبة إلى الوضوء، لكن من قال أن التيمم مستحب بالاستحباب النفسي؟ والجواب يمكن استفادة استحباب التيمم بضم ما ورد من الروايات من أن التراب أحد الطهورين، بالإضافة إلى الآيات التي دلت على أن الله يحب المتطهرين. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والتيمم مصداق بارز للطهارة، بل ورد فيه في خصوصه روايات كما في نقل الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 24. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة. الجهة الخامسة كيفية صياغة الوجوب الغيري إطلاقا وتقييدا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.